دال بروس والت، المزامير، المحاضرة 10. علامة حقوق الطبع والنشر 2024 بروس والتكي وتيد هيلدبراند. هذا هو الدكتور بروس والتكي في تعليمه عن كتاب المزامير. هذه هي الجلسة رقم 10، المزمور 8، مزمور التسبيح. سيكون شرحا للمزمور 8. ولكن قبل أن ندخل في المزمور، دعونا نهيئ قلوبنا لسماع كلمة الله. لذلك أيها الآب السماوي، نحن كصف نأتي إلى حضرتك علمين أنك تحبنا كثيرا. لقد مت من أجلنا لأنك اخترتنا بما يتجاوز فهمنا، ونحن نعلم أن كل عطية صالحة وكاملة تأتي منك. حتى إيماننا يأتي منك ومن الأشخاص الذين جلبوا لنا الكلمة، لأننا جميعا أتينا بطريقة ما من خلال شخص ما جلب لنا كلمة. نشكرك أنها جاءت إلينا ككلمة حق. لقد تكلم روح الله إلى قلوبنا وأقنعنا بالخطية والبر والدينونة وأتى بنا إلى المخلص. أنت الإله الذي كشف هذه الكتب المقدسة، وأنت الإله الذي أعطانا إياها، الذي يحبنا، ساعدنا على فهمها وتقديمها بطريقة تمجدك باسم المسيح. آمين. حسنا، ونحن في ذلك القسم من المنهج الذي يسمى الشكل النقدي للمزامير. أحد أنواع المزامير، وهو النوع المهيمن والمهم جدا، هو الترنيمة، ترنيمة التسبيح. ونظرنا إلى زخارفها والزخارف مدعاة للتسبيح. لقد فكرنا في الأمر الحتمي. ما معنى أن الله أمرنا بالتسبيح؟ الحماس الذي يجب أن نمدح به من قام بالفعل بالتسبيح، الجوقات، كل إسرائيل. إنه يدعو كما رأينا كل العالم، لكنه يريد فقط الأخلاقيين، أولئك الذين يعيشون حياة القداسة اليوم بقوة الروح القدس. فهو لا يريد مديح الأشرار، إنه رجس بالنسبة له. لقد نظرنا إلى سبب التسبيح، وهناك حصلنا على لاهوت كامل. لقد رأينا يا لها من طريقة رائعة لتعلم اللاهوت. إنه من شعب الله الذي يحتفل بصفات الله إله التاريخ ويعيدها إلى الله، ويعود إلينا ككلمة الله. نسمع اللاهوت بكلمات المديح، والتي أعتقد أنها أفضل طريقة لتعلم اللاهوت. لاحظنا أنه يحتفل بصفاته التي لا يمكن نقلها، وحدويته وأبديته، وما يسميه هيرش الأقل من الكفاءة، وقدرته المطلقة، ووجوده المطلق، وعلمه المطلق، وكلها نعتمد عليها لكن لا يمكننا المشاركة فيها. إنهم غير قابلين للتواصل معنا للمشاركة. ولكن من ناحية أخرى، هناك صفاته القابلة للنقل، أي رحمته وأمانته ونعمته ومحبته. وهذان الاثنان معا يشكلان إلهنا السامي، لأنه حيث يكون كلي القدرة وكلي القدرة بدون رحمة أو نعمة، يمكن أن يكون طاغية مثل آلهة الوثنيين. ومن ناحية أخرى، لو كان كله نعمة ورحمة، لما كان له القدرة على التأثير فيها وإحداثها. إذن، إنه مجرد هذا المزيج الجميل من السمات غير القابلة للنقل والصفات القابلة للنقل. تحدثنا عن عدم قابلية الرب للمقارنة. في رأيي أن حل تطور الدين غير مناسب للأهوت الكتابي، أي أن الدين يتقدم من الشرك إلى عبادة إله واحد فقط مع الاعتراف بآله أخرى إلى التوحيد. أعتقد أن الفهم الأفضل هو التمييز بين القول اللاهوتي بأنه لا يوجد إله آخر، والبيان الديني بسبب حقيقة أن الناس يعبدون الأوهام والآلهة الباطلة. إن الله لا يمكن مقارنته بكل ما يمكن أن يتخيله البشر، وأن كل ما يتخيلونه هو مجرد وهم. لذلك تحدثنا عن ذلك. تحدثنا عن صفات أخرى، محبته وإخلاصه وما إلى ذلك. فقد قلت كلمة، وهذا هو إله الخليقة. لقد نظرنا في كيفية استخدامهم أساطير العالم من حولهم، ويستخدمونها مجازيا لإظهار أن الله هو الذي خلقها، ويستخدمون لغة الأسطورة لإظهار أنه هو الذي انتصر على الفوضى وأنه الإله الحقيقي. وانتهينا بقول كلمة عن ترانيم الصهيون وكيف هناك أيضا، ومن المفيد أن نعرف عن النص الأوغريتي وأن جبل بل هو جبل زفون، وأن كل ما كان جبل زفون في ديانة بعل هو صهيون. إنه الجبل الذي لا يقهر، إنه المكان الذي يجتمع فيه الله، إنه المكان الذي نلتقي فيه مع الله على الجبل، إنه حيث يحقق النصر وما إلى ذلك. ولكن بعد الحصول على رؤية واسعة، فإن أسلوبنا هو النظر إلى الأشياء بشكل أضيق. لذلك اخترت مزمورين من مزمور التسبيح للنظر فيهما. أحدهما هو المزمور 100 الذي نظرنا إليه في الساعة الأخيرة، وهو مزمور مشهور جدا. لقد تناولنا بعض الكلمات الشهيرة وتأملنا أن كل الأرض كانت ستحتفل وسيأتون إلى الله بمعرفة أن إله إسرائيل هو الإله الحقيقي. شعبه هم غنم مرعاه وهم وسطاء ملكوت الله على الأرض. لقد حدث تغيير هائل في العهد الجديد. في العهد القديم، لكي يأتي الأمم إلى الله، كان عليهم أن يأتوا إلى إبراهيم، وكان عليهم أن يأتوا إلى إسرائيل، كان عليهم أن يأتوا إلى الهيكل. في العهد القديم، لم يخرج إسرائيل كمرسلين إلى العالم ليحملوا العالم إلى الله. جاءت الأمم وتمثلت من خلال مبعوثيها ومن خلال ملوكها، وسوف يأتون إلى القدس كما فعلت ملكة سبأ. التقت بالملك سليمان. في العالم القديم كان يأتي السفراء ويكونون في أورشليم ويشاهدون العدادة. إسرائيل يقول انضم إلينا في العدادة مع الإله الحقيقي الحي، لكن إسرائيل لم تذهب قط إلى الدول الأخرى. هذا لم يحدث، لم يكن لديهم نشاط تبشيري على هذا النحو. وأقرب ما تكون إليه هو مع يونان الذي ذهب إلى نينوى ويبشر بالحكم ويدعو الشعب إلى التوبة، ولكن هذا فريد من نوعه. عندما تأتي إلى العهد الجديد فهو يتغير الآن، والآن عليك أن تذهب إلى العالم أجمع وتكرز بالإنجيل. علينا أن نخبر جميع الشعوب عن مملكة الوساطة، عن الوسيط. هناك إله واحد، وسيط واحد بين الله والإنسان، الإنسان المسيح يسوع. ومن المثير للاهتمام أنه في إنجيل يوحنا، عندما جاء اليونانيون إلى فيلبس وقالوا لفيلبس سوف نرى يسوع، أن يسوع يعلم الآن أن ساعة موته قد جاءت. وقبل ذلك في إنجيل يوحنا يقول يسوع لم تأتي ساعتي بعد. من الواضح أن يسوع على جدول زمني، يعلم أنه يتجه نحو الموت ويقول لم تأتي ساعتي بعد. فلما جاء الأمم وقالوا نريد أن نرى يسوع، قال الآن قد أتت ساعتي. كيف أشار ذلك إلى ربنا؟ لقد جاءت ساعته، لقد حان الوقت بالنسبة له أن يموت. حسناً، لن يخرج الإنجيل إلى كل العالم حتى تتم الكفارة عن كل العالم. لذلك في بداية يوحنا يقول يوحنا المعمدان هوذا حمل الله الذي يرفع عنا خطايا العالم. لذلك فقد تم تقديم التضحية من أجل العالم كله، ولذلك لكي يأتي إليه العالم كله لا بد من الكفارة عن جميع الشعوب. لذلك بهذه الكفارة المقدمة لجميع شعوب الأرض يقول يسوع اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل. وهكذا نأتي بيسوع إلى العالم. ليس من الضروري أن يأتوا إلينا، على الرغم من أنهم قد يفعلون ذلك، ولكن لدينا مسؤولية جلب هذا الإنجيل إلى كل العالم. هذا ما كنا نتحدث عنه مع نوح، وهو أنه الله وبعض التغيير في التدبير في تلك المرحلة. نحن الآن في المزمور 100، وهذا موجود في الصفحة 90 من ملاحظاتك. فلنقرأ إذن هذا المزمور الرائع. هذا هو مزمور التسبيح الأول في سفر المزامير الذي يمثله المزمور الأول والثاني. قلنا أن المزمور الأول هو الباب الشرير، وأن الذين يسرون بشريعة الرب هم كالشجرة المغروسة عند مجاري المياه. هؤلاء هم الصالحون بسبب ابتهاجهم بالناموس. لقد كانوا خليقة جديدة يمكنهم أن يدخلوها في المزامير. كما قلنا سوف يؤدي إلى المدينة السماوية. المزمور الثاني هو قداس التتويج، ويقدم لنا الشخصية الرئيسية في المزمور وهو الملك. وهكذا فإن المزمور الثاني هو: لقد جعلت ملكي على صهيون جبل قدسي، وهو سوف يحكم الأرض كلها. اسألني يا ابني، سأعطيك الأمم ميراثا لك، وأقاصي الأرض ملكا لك. هذه هي المقدمة. وبعد ذلك على الفور نأتي إلى المزمور ثلاث، وهذا عندما هرب داود من أبشالوم ويبدأ: يا رب يا سيدي، كم عدد أعدائي، كم من قام ضدي. يقول الكثيرون أنه لا يوجد خلاص له ولا خلاص في الله، ولذا فهو في ضيق ويقول: نجني يا إلهي من هذا الضيق. هذا هو المزمور ثلاث. لقد نظرنا إلى المزمور أربعة منذ بضعة أيام، حيث كانت شدة الجفاف والملك في أزمة. المزمور خمسة في محنة. المزمور ستة في ضيق. المزمور سبعة في ضيق. والآن نأتي لأول مرة إلى المزمور ثماني ونقرأ: يا ربي يا ربي، ما أمجد اسمك في كل الأرض. والآن لدينا تسبيح لاسم الله. وهكذا هذا هو مزمور التسبيح الأول. لذا بدا لي من المناسب أن نعتبر هذا المزمور المشهور جدا أيضا مزمور التسبيح الأول. هذا ماذا سيحدث الآن؟ ستحصل على 19 رثاء، 11 هي نوع من ترنيمة عيد الشكر، ولكن مع الكثير من الرثاء 12 و13. ثم تحصل على 14، وهو المزمور الذي يتحدث كإثم الإنسان، ليس من يفعل صلاحا ولا من يصنع عدلا أمام الرب. نحن جميعا الحليب الحامض، لقد ضللنا جميعا. هذا هو 14. إنه أمر مثير للاهتمام، لأن الرقمين 8 و14 يتطابقان مع بعضهما البعض. 8 هو كيف يمكن أن يكون الرجل عظيما. لقد وضعت كل شيء تحت قدميه، و14 هو مدى فظاعة الإنسانية. ثم من 15 إلى 24 يصنع وحدته الخاصة. مرة أخرى سأناقش ذلك لاحقا عندما أتحدث عن تحرير سفر المزامير، لكني أحاول أن أعطيك فكرة عن مكانك في المزامير في هذه المرحلة. إذن هذا هو المزمور الثامن. يا رب، هذا هو الرب رباعي الأجرامتون. نحن نسميها تتركرامة لأنها تتكون من الحروف الساكنة الأربعة يوة، ونعتقد أن حروف العلة هي ريوة، فهو الرب، ولكن ترجمته عادة من قبل الرب. ثم ربنا بالأحرف الصغيرة، وهو الأول ينطق أدوني، وهذا ينطق أدوني، ويعني بالسيد سيدنا. أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض، يا من جعلت بهاءك إلى السماء. من أفواه الأطفال والرضع أسست قوة بسبب مضايقيك الإبادة العدو والمنتقم. عندما أرى سمواتك عمل أصابعك والقمر والنجوم التي كونتها، ما هو الإنسان حتى تذكره، والإنسان العادي حتى تهتم به؟ لقد جعلته يفتقر إلى تافه من السمائيين، وتوجته بالمجد والكرامة. أنك تجعله يتسلط على أعمال يديك، وأخضعت كل شيء تحت قدميه، جميع الغنم والبقر، حتى بهائم البرية وطيور السماء وأسماك البحر والسباحة في طرق البحار. أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض. في الصفحة 90، الصفحة التالية، أعتقد أنها الصفحة 90، لدي مناقشة حول ترجمة هذه الآية واستخدام كاتب العبرانيين لهذه الآية مع الإشارة إلى يسوع في العبرانيين الإصحاح الثاني، حيث قيل لنا ذلك: وبدلا من أن تضعه قليلا عن الملائكة جعلته قليلا عن الملائكة. إنها متقدمة بعض الشيء بالنسبة لهذه النقطة في دراستنا للمزمور، لكنني أناقش هناك الاختلافات بين النص اليوناني والنص العبري، وما يفعله كاتب الرسالة إلى العبرانيين للإشارة إلى مهنة ربنا. لا أريد أن أفعل ذلك على الفور، لذلك سأتخطى ذلك. نحن لسنا مستعدين لذلك. حسنا، ثم أعود إلى الصفحة 91. اهتمامي الرئيسي هنا هو أن لدينا بنية أساسية في ذهاننا قبل أن ندخل في تفاصيل التفسير. لذا أنا مهتم بشكل أساسي بالبلاغة الموجودة في أعلى الصفحة التاسعة، أي بنية المزمور. يحتوي هذا المزمور على ما نسميه تضميناً، وهو تضمين موضوعه، أنه يبدأ بأيها الرب ربنا ما أمجد اسمك في كل الأرض، وينتهي بأيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض. لذلك بدلاً من الدعوة إلى الثناء، فهو إعلان الثناء. إنها مختلفة قليلاً. أحد الأشياء المتعلقة بدراسة المزامير الذي يلفت انتباهك هو حقاً إعلان تسبيح، لأن كل الأرض الآن تسبح الرب. هذا مختلف قليلاً. فبدلاً من دعوة الأرض لتسبيح الرب، كل الأرض تسبح اسم الرب في وضعية المزمور. هذا هو الموضوع. الآن تم تطوير الموضوع في مقطعين. المقطعان متوازيان بالتناوب. يتحدث أولاً عن الخلق ونظام الخلق وعظمة الله في الخلق، ثم ينتقل من ذلك إلى نظام التاريخ ونظام الفداء وكيف يزيل الله الشر من الأرض. إذن إنها روعة الله في الخليقة وروعة الله في التاريخ وكيف يقضي على العدو والمنتقم في نهاية الآية الثالثة. ثم نعود مرة أخرى لنا مجد الله. عندما أنظر إلى السماء وعمل أصابعك والقمر والنجوم وما إلى ذلك، فهي عظمة الخليقة. ثم إن الرجل هو الذي يحكمها ويخضع كل شيء لسلطته. إذن ننتقل من ترتيب الخلق إلى ترتيب الفداء، ثم نعود إلى ترتيب الخلق بمزيد من التفاصيل إلى سماء الليل. ومن ثم فإن نظام فداء البشرية يجعل كل شيء تحت سلطان قدميه. لذا يمكنك أن ترى أن هذا هو في الأساس هيكل المزمور. سأتخطى التصالب وأنتقل مباشرة إلى الصفحة 92 للعرض. لذا فأنا هنا أتنقل كلمة بكلمة كما أفعل عادة لفهمها. لقد ناقشنا بالفعل الرب، أنا الرب، ولست بحاجة إلى القيام بذلك مرة أخرى. لاحظ أنه من واجبنا أن تنضم إليهم جميع الأمم إسرائيل كما فعلنا في المرة السابقة، تعرف أن الرب قد صنعنا. لذلك يا رب ربنا شعب الله يسبحون بهذا. وقد تلاحظون لاحقا في المزمور أننا ننتقل من ملكنا إلى الملك نفسه. عندما أفكر هو المقطع الثاني. لذلك فهو ينتقل من أنا، سيدنا، سيدنا. فما كان للإنسان من مجد فهو عبد الرب. ويتمم مهمته باعترافه بأنه يخدم الرب بالمعنى الواسع، وأن الله هو السيد. تحدثنا عن الساعة الماضية. عندما يقول ما أعظم هذا في صفحتك صفحة 92، فأنا أحدد الكلمة. ومعناه الجبار أو البهاء في القوة. يتم استخدامه للبحر الأحمر. لقد تم استخدامه لسيادته على العاصفة والبحر. لقد استخدم يده اليمنى التي حطمت القوات المصرية المختارة. إذن هذه الكلمة أدير، ما أعظمها، ما مدى قوة اسمك في هزيمة أعدائك؟ كم هو اسمك مهيب؟ لأنه في هذا المزمور سيهزم أعداءه ويضع كل شيء تحت أقدام شعبه ليحكم كل شيء. إذن أدير هي الكلمة المناسبة لمدى جلاله. أعتقد أنك تستطيع أن تفهم لماذا أصبحت أستاذاً للغة العبرية. وعندما قلت إنني بدأت الدخول في علم اللاهوت، أدركت أن كل شيء يعود إلى الكلمات. عندها أصبحت منغمساً في اللغات لأنني رأيت أنني لا أستطيع التعامل معها بدقة أو براعة إلا إذا كنت أعرف معنى الكلمات. كنت أعرف كيفية العمل مع اللغات. وهذا ما أفعله هنا. نحن نتعلم اللاهوت، ولكننا نتعلمه على مستوى آخر، حيث لا يرغب الكثير من الناس في الذهاب إليه. هناك الكثير من الطلاب الذين يتلفظون بالعبرية ويمزحون بشأن العبرية. أعتقد أنه ربما يكون خطأ الأستاذ الذي لا يوضح لهم قيمة ما يدرسونه وما إلى ذلك. اليوم اسمه مهيب. اليوم أقول اسمه الآب والابن والروح القدس. هناك أقوم بتوضيح الثالوث بواسطة وترسيج ووحدته واسمه. ونمجد اسمه بالآب والابن والروح القدس. وعمدنا باسم الآب والابن والروح القدس. هذا هو الاسم الذي به اعتمدنا في ثالوث الله، لأن هذا هو المنتج النهائي لإعلانه. أعتقد أنني لست بحاجة إلى قول المزيد هناك. والآن لدينا بعض التأمل. لقد فعلت شيئا مختلفا بعض الشيء هنا، بدلا من مجرد التفسير الصارم، أنا أفكر قليلا وأظهر مدى ضرورة أن مجد اسم الله. سأقول شيئا جذريا للغاية. إذا لن نحمد الله فسوف يموت. هذا جذري للغاية. اسمحوا لي أن أشرح نفسي، لأنك تعلم أنني لا أصدق ذلك حقا، لكنه صحيح في نفس الوقت. هذه مفارقة جيدة. سأشرح ذلك. يساعد بعض الفلاسفة في التمييز بين المعرفة الوجودية والمعرفة المعرفية. لذا ربما نعود إلى الوراء قليلا في الفلسفة، لكن انتظروني. قد يكون من المفيد أن تفهم لماذا أقول أننا إذا لم نحمد الله فسوف يموت. المعرفة الوجودية هي الطريقة التي تسير بها الأمور في الواقع. المعرفة المعرفية هي الطريقة التي يعرف بها الإنسان. إنها دائما نسبية. المعرفة الوجودية مطلقة ومؤكدة. المعرفة المعرفية هي دائما غير مكتملة. لذلك اسمحوا لي أن أوضح ما أتحدث عنه. عندما عدنا أنا وإيلينا من فيلادلفيا من مدرسة وستمنستر، والتي كانت تجربة رائعة، وعدنا إلى ريجيت، كان لدينا شقة مستأجرة في المبنى السكني الذي يقع بجوار الكلية. كانت هناك شقة في الطابق الثامن. كان بإمكاني أنا وإيلينا أن نكون في شرفة هذه الشقة، وكان بإمكاني أن أكون في مكتبي، وكان بإمكاننا التواصل عبر الإشارة. لقد كنا بهذا القرب منه. لقد كانت مثالية. وعلاوة على ذلك كانت جميلة. لقد أغفلنا الخليج الإنجليزي. قالت أختي بروس، غرفة المعيشة الخاصة بك هي 30 ميلا في 30 ميلا. نظرنا إلى هذه الجبال والخليج. شاهدت الغيوم. كان جميلا. لقد كان رائعا تماما. والجزء الأكثر روعة هو أنه كان في المتناول. أعني أن لدينا ميزانية محدودة ويمكننا استئجار هذه الشقة. لم تكن كبيرة، لكنها كانت مثالية. كانت هناك مشكلة واحدة فقط في ذلك. لن يسمحوا للحيوانات. إيلينا تحب قطتنا. الآن نحن ممزقون، الشقة المثالية، لكن لدينا قطة. ما هو الوحيد؟ قطتنا مثالية. لميدش كان نظيفا جدا ولم يصدر أي ضجيج. الحقيقة هي أنه لن يعرف أحد أن لدينا قطة. لذا انتقلنا للعيش في قطة وكل شيء، لأنه لن يعرف أحد أن لدينا قطة. لقد اعتقدنا بالطبع أننا لا نستطيع التعايش مع هذا، ولكن على أي حال هذا ما فعلناه. الخطيئة هي أننا انتقلنا للعيش مع القطة. حسنا، كانت هناك مشكلة. قفزت القطة إلى النافذة. الآن لدينا مشكلة، لأن صاحبة المنزل قالت حسنا هناك قطة في النافذة. لذا إيلين على الرغم من ذكائها، كان لدينا قطة محشوة تشبه قطتنا تماما، قطة العانس. لذلك وضعت القطة المحشوة في النافذة. كما كنا خادعين، الخطيئة هي أننا كانت تنقل القطة المحشوة من نافذة إلى نافذة. لذا إذا قفزت القطة الحقيقية في النافذة، فلن تعلم صاحبة المنزل أن لدينا قطة. بطبيعة الحال كمسيحيين لا يمكننا أن نتعايش مع هذا. لذا تقول إيلين أخيرا علينا أن نتخلى عن القطة، أنها ليست على حق. فقلت حسنا، دعني أحصل على فرصة أخرى. لذلك عندما حان وقت دفع الإيجار لصاحبة المنزل، قلت لها كما تعلمين نحن في الفلسفة نجعل بعض الفلاسفة يميزون بين المعرفة الوجودية والمعرفة المعرفية. وقالت لحسن الحظ ماذا يعني ذلك؟ فقلت: حسنا، المعرفة الوجودية هي ما هي عليه الأمور ولا يعلمها إلا الله. المعرفة المعرفية دائما نسبية، وهكذا يعرف الإنسان. قالت: لا أفهم ما الذي تتحدث عنه. لذلك عدت إلى فلسفتي القديمة. قلت: حسنا، لنأخذ، هناك شجرة في الغابة الشمالية، إنها تبعد 200 ميلا عن كل البشر، لا أحد يعرف الشجرة هناك، الشجرة تسقط في عاصفة رياح. إذن بالمعرفة الوجودية سقطت الشجرة، لكن الله وحده يعلم ذلك. من الناحية المعرفية لم تسقط الشجرة لأن أحدا لم يعرفها. قالت: وماذا تقود؟ قلت: حسنا، خذ قطة، لقد حصلت على هذه النقطة. من الناحية الوجودية نعم لدينا قطة، لكن من الناحية المعرفية ليس لدينا قطة، لقد كنت أتفوق على بيل كلينتون في هذا الشأن، لذا فقد أدركت أن ما كنت أقود سيارتي فيه لا أحد يعرف أن لدينا قطة. إذن من الناحية الوجودية نعم، لكن من الناحية المعرفية لا نفعل ذلك. قالت لي: هل لديك قطة محترمة؟ لقد حصلت على هذه النقطة، الآن يمكنك أن ترى ما أقوله. من الناحية الوجودية الله موجود، ولكن ما الفائدة إذا لم يعرفه أحد؟ كما ترون، إذا لم يكن أحد يعرف ذلك فهو غير موجود لأية أغراض عملية. انظر، حسنا، أعلم أنه ربما يكون كوكب المشتري موجودا، لا تصدق ذلك، ربما زيوس موجود لكن لا أحد يمتدحه، هو غير موجود. لذا لنفترض أننا جميعا توقفنا عن تسبيح الله، ترى ما أقصده، عندما أقول أنه سيموت فإنه سيختفي من الوجود، ولكن هناك مشكلة في ذلك. المشكلة هي أنها تجعل وجود الله يعتمد علي، ونحن نعلم أن هذا كله خطأ، لذا أضع هنا القرار. لاحظ ما يقوله يسوع هذا في لوقا الإصحاح 19، عندما اقترب من المكان الذي ينحدر فيه الطريق إلى جبل الزيتون، بدأ كل جمهور التلاميذ يسبحون الله بأصوات عالية بفرح لجميع المعجزات التي رأوها. مبارك الملك الآتي باسم الرب، السلام في السماء والمجد في الأعالي. فقال بعض الفريسيين من الجمع ليسوع: يا معلم، انتهر تلاميذك. فأجاب: أقول لكم، إذا سكتوا لصرخت الحجارة. سيكون هناك دائما، إذا لم يمدحه البشر ستحمده الحجارة. الله لا يمكن أن يموت، ترى أنه لن يفعل، سيكون له دائما أناس يمدحونه. لقد دعاني وإياك من أجل مدحه، وهو موجود في تمجيدنا له، وهذا أمر مدهش بالنسبة لكرامتنا ومن نحن عندما نسبح الرب. الناس يعرفون أنه موجود. أيها الرب سيدنا، ما أمجد وقوة أسمك في كل الأرض عندما يسبحون. إذن هذا هو التأمل اللاهوتي حول موضوع المزمور هذا. الآن تم تطوير هذا الموضوع وهو في المقطع الأول: روعة في السماء. ومن المدهش، وهذا يحتاج إلى فهم من أفواه الأطفال والرضع، لقد أمرت بالقوة وما إلى ذلك، لكن الجزء الأول هو بهاءه في السماوات. هناك جزئين ولدي: حسنا، لقد وضعت بهاءك في السماء ونظام الخليقة، والآن ترتيب الفداء لأفواه الأطفال والرضع. لقد وضعت أسس حصن قوي من أجل القضاء على أعدائك والقضاء على العدو والمنتقم. أقول إن حكم الله على السماوات فوري، كن حكم الله على الأرض يتوسط من خلال شعبه، إنها ليست فورية، فهو يحكم من خلالنا. دعونا نعود إلى ذلك. أولا أقول يظهر مجده في السماوات، ثم سنعود إلى الفكرة الثانية، وهي أن الطفل يقضي على أعدائه. أولا مجده في السماوات، يا من أقامتك تملك البهاء الملكي للحكام الأبرار. وأشير هنا إلى دراسة الكلمات والتي غالبا ما تستخدم بشكل حصري للحاكم الصالح. له هذه البهاء الهائل للملك الصالح المجيد. يتم ترجمتها عادة، غالبا ما يقال أن حرف الجر آل هو فوق السماء. ربما يكون قد رفع مجدك فوق السماوات، لكن حرف الجر يمكن أن يعني أيضا فوق السماوات. لذا أعتقد أنه من الأرجح أنه عندما تنظر للأعلى في الصورة التالية، فإن القمر والنجوم هي التي تكشف عن صنع يديه وعظمته. لذا أنا أميل أكثر إلى الاعتقاد بأنه يجب ترجمة هذا، فأن تضع مجدك على السماء. لذلك عندما تنظر إلى السماء ترى البهاء وترى روعة الله. السماء هي كما نسميها السماء، ولكن في الواقع من خلال طريقتهم الظاهرية في النظر إليها، فإنما تمت ترجمته على أنه السماء في تكوين واحد يتم ترجمته إلى القبة أو القبو في الترجمات الحديثة، وهو في الواقع ينظر إلى السماء على أنها بلورة شفافة، قبة تحمل الماء فوقها، إنها ظاهرية بحتة. هذه هي الطريقة التي تظهر بها. ففي مصر على سبيل المثال تظهر الشمس في قارب يمر عبر المياه المائية في الأعلى، ومن المثير للاهتمام أنها ظاهرية. إنها طريقة للتحدث عن الله وفهم الأشياء. في شمس إله الشمس أو أحد تمثيلاته يجلس على عرشه ويجلس على الطوفان. لقد رأينا أنه في المزمور 29 يجلس الله فوق الطوفان. الفيضان هو المياه المتخيلة التي نتحدث عنها هناك. على أي حال مجده يقع في السماء، تلك القبة الموجودة هناك باستخدام هذا النوع من التصور الظاهري للعالم. فكرت حسناً، دعونا نفكر في ذلك، لأنه إذا كان ذلك صحيحا في عالم ديفيد، فكم هو أكثر صحة في عالمنا مع تلسكوب هابل؟ إنه أمر يفوق كل فهم تماما. لقد تحدثت هناك عن حجم الأشياء، أعني إنه فوق كل شيء. مجد الله بالنسبة لي هو مجرتنا التي يبلغ عرضها 100,000 سنة ضوئية. إذا تحركت بسرعة الضوء 186,000 ميلا في الثانية، فسوف يستغرق الأمر 100,000 سنة لعبور مجرتنا. ثم نتعلم الآن من خلال تلسكوب هابل أن عدد المجرات يفوق عدد الرمال الموجودة على شواطئ بحارنا. هناك مليارات المجرات، وهذا يتجاوز كل الفهم. ذهبت إلى ماذا تسميه؟ حيث لديك علم الفلك. لا، ليس المرصد. سيأتي لي حيث يعرضون النجوم ويعلمونك علم الفلك وما إلى ذلك. ذهبت إلى تلك الموجودة في نيويورك، وهناك أظهروا مجرة، وكان على شكل سرطان البحر. بين ساقي السلطعون كانت هناك مساحة تبلغ 700,000 سنة ضوئية، أي 7 أضعاف حجم مجرتنا، وهناك المليارات منها. أعني أنه يرهق عقلك تماما بحجم هذا الأمر برمته. الحقيقة هي، وهنا تأتي المشكلة من كثير من الناس، كوكب المشتري أكبر بست مرات من الأرض. لذا إذا كنت على كوكب المشتري فسيكون سطوع الأرض أصغر بست مرات من حافة مجرتنا 100,000 سنة ضوئية، أو من حافة كواكبنا مع بلوتو على سبيل المثال، وهكذا دواليك من حافة نظامنا الكوكبي. حجم الأرض هو حجم البكسل على شاشة التلفزيون. إنها صغيرة جدا. ومن حافة مجرتنا لا يمكن أن يكون الأمر متساويا، ولا يمكن رؤيته باستخدام تلسكوب هابل. إنها صغيرة جدا ويبدو أنها غير مهمة. ومن ثم تتوقف للتفكير وسيطرح عليك السؤال، ما هي بيوتنا الصغيرة؟ إنها كائنات دقيقة. وما نحن في نطاق ذلك؟ ما الذي يعنيه كل ذلك؟ وهناك العديد من الأشخاص الذين يشعرون حسنا أننا مجرد لا شيء، وهو ما ينفي ما نعرفه. وكما أرى فإن الأرض مسرح، وعلى هذا المسرح تجري الدراما بين الحق والباطل، بين العدل والظلم، بين الحق والباطل، بين المسيح والشيطان، بين الكنيسة والعالم. إن القضايا الروحية الكبرى تجري على هذه الأرض، ولا أعتقد ذلك في أي مكان آخر. وهذا يعطي أهمية هائلة. لا تحتاج إلى مرحلة كبيرة. إن المرحلة مقارنة بالعالم كله تكاد تكون متناهية الصغر، ولكن على تلك المرحلة لعبت الحقيقة، وهذه هي الطريقة التي أفهم بها الأرض. هذه هي المرحلة داخل الكون كله حيث يتم الصراع الروحي، ونحن جزء من تلك المسرحية. ومن نحن؟ ما هو الرجل؟ هذا ما سيقوله. نحن نحكم الأمر برمته. سوف ننتصر على الشر، سننتصر على الظلم، سننتصر على الأوهام والأكاذيب. هذا ما نفعله في هذه المسرحية على كوكب الأرض الصغير هذا. لذا فهي مهمة جدا، ليس من حيث الحجم ولكن في الحقيقة. لذلك أذكر بعضا من ذلك. لدي بعض الصور هنا لهذه المجرات، ونعم هذه بعض المجرات التي رصدها تلسكوب هابل. اعتقدت فقط أنني سأضيفهم، إنهم جميلون حقا بطريقتهم الخاصة. أعني أننا نعيش في عصر رائع حيث يمكننا رؤية هذه الأشياء. والشيء الثاني الذي فكرت فيه ليس فقط حجم الأرض بل سرعة كل شيء. لذلك بدأت بسرعة الأرض، وذلك عند خط الاستواء يدور بسرعة 1000 ميل. ما هذا؟ 25، نعم 1000 ميل في الساعة. نحن نسافر بسرعة 1000 ميل في الساعة، وتدور المجرة حول مركز المجرة بسرعة 120 كيلومترا في الساعة. لا لا، لقد تخطيت واحدة. الأرض، مدار الأرض، ندور حول الشمس بسرعة 66,000 ميل في الساعة لإكمال الدورة في عام واحد. يستغرق الأمر، عليك أن تسير بسرعة 66,000 ميلا في الساعة. أعتقد أن الأقمار الصناعية تصل إلى 18,000. لذا فإننا نسير بسرعة تزيد عن 3 أضعاف سرعة القمر الصناعي. ثم تدور الشمس في نفس الوقت، وأخيرا الفضاء يتوسع. هذا هو السر العظيم في علم الفلك. وهذا الفضاء يتوسع بمعدل 1.8، وهي سرعة الضوء. وهي سرعة الضوء 186,000. يتوسع الفضاء بسرعة تبلغ حوالي 360,000 ميل في الثانية. من يستطيع أن يفهم ذلك؟ إنها مجرد روعة الخاص بك في السماء. لدينا معرفة بهذا الروعة أكثر مما كان لدى أي شخص قبلنا. لهذا السبب، لأنه يتوسع بسرعة كبيرة، ولهذا السبب أعتقد أن هذه مناقشة كاملة، لكنني أعتقد، لا أعتقد أن الكتاب المقدس يحدد تاريخ الأرض. أعتقد أن المشكلة هي السجل الأحفوري. كما أفهم تكوين واحد، فإن الأرض كانت هنا بالفعل عندما بدأت. لا أعتقد أنه يمكنك التحدث من الكتاب المقدس عن أرض شبة أو أرض قديمة. لا يمكنك إثبات ذلك بأي طريقة. لذا أنا منفتح جدا على فكرة أن عمر الأرض هو 13.9 مليار سنة أو 14 مليون سنة. لأنه عندما التقط سفر التكوين، تكون الأرض هنا بالفعل، لكنها في حالة من الفوضى. هكذا أفهم الفصل. لذا فهي ليست مشكلة بالنسبة لي، لكن لهذا السبب أتقبل أن عمرنا هو ملايين السنين. لكن لهذا السبب استطيع أن أفهم سرعة الفضاء. الكوازر على سبيل المثال يبعد عنا 24 مليار سنة ضوئية. كيف وصلت إلى هذا الحد؟ وهذا أقدم بكثير من نظرية الانفجار الكبير، والسبب هو أن الأرض تتوسع بهذا المعدل الهائل من السرعة. السؤال الكبير اليوم هو من أين تأتي الطاقة لدفع الفضاء إلى الخارج؟ كيف يمكننا أن نفهم الفضاء داخل شيء ليس الفضاء؟ هذا الأمر برمته يتجاوز الفهم بالنسبة لي. لكن كل ذلك، أعتقد أن هذا هو ما نحن فيه. لذا فإن الأمر كله بالنسبة لي هو دليل على الله. أقدم لكم هنا بعض الاقتباسات من أينشتاي. وكما قلت، ما هو غير مفهوم هو أنه مفهوم. هذا خارج لاهوتي في العهد القديم، حيث أناقش هذا قليلا. على أساس فرضية الانفجار الكبير التي يقبلها الجميع تقريبا، وعلى أساس التطور إذا كنت ترغب في العمل به. لقد اختطف بعض العلماء العلمانيين والمسيحيين المبدأ الأنثروبي الكوني. ووفقا لهذا المبدأ، فإن الصفات الفيزيائية مثل ثابت القوة النووية القوية وثابت قوة الجاذبية ومعدل توسع الكون ومتوسط المسافة بين النجوم وقيم الصفات الفيزيائية الأخرى يجب أن تكون دقيقة للغاية للتأثير من خلال التطور، مخلوق مفكر يمكنه التفكير في أصوله. المغزى من إذا قبلت الانفجار الكبير، وهو ما أؤيده، هو التطور الذي أعتقد أنه لا ينبغي مناقشته هنا. وهذه مناقشة كاملة. إذا قبلت ذلك، يجب أن يكون كل شيء دقيقا جدا حتى يخرج إلى الوجود إنسان، مخلوق مفكر. هذه هي النقطة الوحيدة التي أود أن أطرحها. كل شيء كان يجب أن يكون دقيقا جدا. لذا، فإن أفضل تفسير هو أنه كان هناك نية وتصميم منذ البداية. الحائز على جائزة نوبل، البروفيسور ستيفن واينبرغ، على الرغم من ملاحظاته المتشككة، فإن الحياة كما نعرفها ستكون مستحيلة إذا كانت أي واحدة من الكميات الفيزيائية العديدة قليلة، ولها قيم مختلفة قليلا لو كانت أقل قليلا. لن نكون من وجهة نظر جسدية فقط. يجد روجر بن روز، أستاذ الرياضيات في جامعة أكسفورد والحائز على جائزة وولف لوصفه التحليلي للانفجار الكبير، أن هذه الكميات مضبوطة بدقة لتناسب الحياة لدرجة أن خالقا ذكيا لا بد أنه اختارها. بالنسبة له، لا يمكن به. الطريقة الوحيدة التي يستطيع بها تفسير ذلك. إنها دقيقة جدا. أحد الثوابت التي تتطلب ضبطا دقيقا يتعلق بطاقة الانفجار الكبير. يقيس واينبرغ ضبط جزء واحد من 10^120. كان يجب أن يكون أي 10^120 صفرا. كان يجب أن يكون الأمر بهذه الدقة بالنسبة لنا أن نكون هنا. يصف مايكل تورنر، عالم الفيزياء الفلكية من جامعة شيكاغو، هذا الضبط بتشبيه. الدقة هي كما لو كان بإمكان المرء رمي سهم عبر الكون بأكمله وضرب نقطة بولس قطرها مليمتر واحد على الجانب الآخر. سيكون هذا هو الاحتمال. إذا كنت على بعد 100,000 ميل، فيمكنك رمي هذا السهم وسيصيب نقطة بولس بسمك مليمتر واحد. إذن هناك بعض الأشياء القليلة هنا، كما تعلمون، قبل تلسكوب هابل، كان حجم البروتون 1.836 أكبر من الإلكترون. نحن في جزء مختلف. البروتون أكبر من الإلكترون، فلن توجد المادة كما نعرفها. هذا دقيق. يجب أن تكون الشمس على بعد 93 مليون ميل بالضبط. كلما ابتعدنا تجمدنا، اقتربنا أكثر من اللازم، نحترق. وسواء كانت الأرض أقرب إلى مركز الكون، فسوف ندمر بالإشعاع. نحن فقط في المكان الصحيح تماما. نحن أيضا في المكان المناسب للمراقبة في مكان آخر. هناك الكثير من الضوء. هنا لدينا ما يكفي من الظلام حتى نتمكن من رؤية السماء. هناك الكثير. هذا أمر لا يصدق بالنسبة لي. هذه إحدى نقاط القوة في كتاب هيوروس، أسباب للاعتقاد. ويشير أيضا إلى أنه تخصص في الفيزياء الفلكية في جامعة كورنيل. ما لم أكن أعرفه حتى قرأت الكتاب هو أن الأرض ستدور في دورتين ونصف. لا، ستدور دورة واحدة كل 2.5 ساعات. والسبب في أنها 24 ساعة هو أن القمر يسير في الاتجاه المعاكس. القمر هو الفرامل التي تمنعنا من الدوران بشكل أسرع. هل يمكنك أن تتخيل لو كانت لدينا دائرة كل 2.5 ساعات؟ لكن القمر يبطئه. يجري الأمر على أكمل وجه. يتوسع الماء، وهذا يذهلني إنها المسألة الوحيدة بهذه السرعة. إذا لم يتوسع سنصبح مكعبا من الجليد. يجب أن تكون انعكاسية الأرض مثالية، أي أن الضوء الذي يضرب الأرض هو كمية معينة تمتصها. إنها كمية معينة تنعكس في الفضاء. إذا لم يكن ذلك دقيقا فلن تتم عملية التمثيل الضوئي، الحياة لن تكون موجودة. عندما أنظر إلى بهائك وضعت بهائك على السماوات. لذا كما يقول أرسطو، إذا عاش إنسان تحت الأرض وتحدث مع الأعمال الفنية والآلية ثم صعد بعد ذلك إلى النهار ليرى أمجاد السماوات والأرض العديدة، فسوف يعلن على الفور أنها من عمل مثل هذا الكائن، كما نحدد الله. لذا يقول أرسطو أنه إذا كان أي شخص يعرف شيئا عن الميكانيكا والفن وكان في كهف، فقد درس الفن البشري والميكانيكا البشرية. ثم صعدوا إلى هنا، سيكون ذلك أعظم بكثير مما يمكن أن يحققه أي إنسان. وقال ستنطقون من فعل هذا بالله، لكن بولس يعطيها عنصرا لاهوتيا. يقول إن غضب الله معلن من السماء على جميع كفر الناس وشرهم الذين يحجزون الحق بأثمهم، إذ إنما يمكن معرفته عن الله واضح لهم لأن الله أوضحه لهم. ولكن منذ خلق العالم أصبحت صفات الله غير المرئية وقدرته الأبدية وطبيعته المحددة مفهومة بوضوح مما تم صنعه حتى يكون الناس بلا عذر. لذلك بالنسبة لبولس يأخذ الأمر بعدا لاهوتيا لضرورة أخلاقية. حسنا، بعد أن تحدثنا الآن عن عظمة الله وتحدثنا عن الأرض كمرحلة، كيف يقضي الله على الشر؟ ونقرأ من أفواه الأطفال والرضع: أنتم قد وضعتم أساس القوة لإبادة أعدائكم ولإبادة العدو والمنتقم. هذا سيكون تفسيرا جيدا، لقد قرأت ذلك مرات عديدة. هل هذا كل شيء؟ إنه يذكرني بوالدي. لقد ظن أنه يستطيع أن يحافظ على عقله من الضمور بحفظ الكتاب المقدس، لذلك كان يحفظ أجزاء كبيرة من الكتاب المقدس حتى في أواخر التسعينات من عمره. لذا كان يتابع ويقتبس من العبرانيين 11، أحد الإصحاحات المفضلة لديه. كان يقتبس أجزاء كبيرة من يوحنا. لقد أحب الكتاب المقدس فقط، ولذلك فقد حفظها لأسباب أنانية ولكن لأسباب إلهية فقط. لذلك جاء إلى المزمور 8. لذلك أتذكر من الملك جيمس: بالطبع يا رب يا رب، ما أعظم أسمك في كل الأرض. يا من جعلت مجدك إلى السماء من أفواه الأطفال، أسست قوة للقضاء على العدو والمنتقم مهما كان هناك. عندما أرى سمواتك عمل أصابعك والأقمار والنجوم فبرت. ما هو الإنسان حتى تذكره؟ ابن الإنسان حتى تفتقده. وقد وضعت كل شيء تحت قدميك وهكذا دواليك. فكان والدي يتلوها فيقول: يا رب يا رب، ما أعظم أسمك في كل الأرض. جعلت مجدك إلى السماء من أفواه الأطفال والرضع بلغت قوة. عندما أنظر إلى سماواتك والقمر والنجوم. وعندما انتهى قلت: لكن يا أبي، عليك القضاء على الآية 2 باء للقضاء على العدو والمنتقم. فقال أبي: نعم أعرف، لكني لا أعرف ماذا يعني ذلك. لذا إحدى طرق حلها هي عدم قراءتها. لذا سأبذل قصارى جهدي لأوضح الآن ما الذي يتحدث عنه هذا من أفواه الأطفال والأطفال. أولا التفسير. أعتقد أنه ينبغي أن يكون هذه هي الصور الكلامية. أعتقد أنه يجب أن يكون واضحا أن الفم لا يمكنه وضع الأساس. يجب أن يكون كناية. وما يتحدث عنه الفم يشير إلى طلبات وتسبيح المزمور. لذلك فمن خلال التماساتهم ومديحهم يمكنك القضاء على العدو. لذلك من الواضح أن الفم يجب أن يكون مجازا من الكلام لأن الفم لا يمكنه بناء حصن أو القضاء على الناس. ثم الأكثر من ذلك هو الأطفال والرضع. فكيف يمكن للأطفال الرضع تقديم الالتماسات والثناء؟ يجب أن تكون استعارة للأشخاص الذين ليسوا أقوى أو أكبر منهم، وهم مثل الأطفال الرضع الصغار. لذا فهو من التماس ومدح الأشخاص الذين ليسوا أكثر من أضعف ما يمكن أن تفكر فيه أضعف شخص. لذا أعتقد أن لوثر موجود هنا. لقد فسر لوثر بشكل صحيح الأطفال والمرضعات كشخصية، وأود أن أقول استعارة ومبالغة لوصف طبيعة التواضع الفريدة لملكوت الله. وإن لم تصيروا مثل طفل صغير لا تقدرون أن تدخلوا ملكوت الله. إذن فهو من الأشخاص الذين لا يدافعون عن أنفسهم. إنهم لا يدعون أي قوة في أنفسهم. كل قوتهم في الرب وفي طلباتهم وتسابيحهم. وربما تكون القوة كناية أخرى عن القلعة، مكان الحماية. فحتى أبواب الجحيم لا تستطيع أن تقوى عليها. إنه مكان، ولهذا السبب أعتقد أن نورسفي لديه حصن أو حماية. لذا فإن القوة هي أنه لا يمكن هزيمته وسوف ينتصر. لذا فإن الأمر حقا عبارة عن تركيب مجازات الكلام على مجازات الكلام لتوضيح هذه النقطة بشكل مقتضب للغاية. هذا هو الشعر. الشعر عليك أن تتوقع الإيجاز وأسلوب الكلام، وهذا مقتضب للغاية. لذلك الفم هو الالتماسات والثناء. إن الأطفال والمرضعات هو ضعف أولئك الذين يقدمون الضعف البشري في الإيمان، وهم أقوياء ويقضون على العدو ومنتقم الذات. بالنسبة لي هذا منطقي رائع. المنتقم هو الكافر الذي لا يطلب من الله أن ينتقم من المخطئ. إنهم أقوياء في أنفسهم، وهكذا ينتقمون لأنفسهم، بينما الكنيسة لا تنتقم لنفسها. يعتمد الأمر على الله ويعيش في الإيمان بأن الله سيصحح الأخطاء وما إلى ذلك. لذلك لدي أفكار. يفترض المزمور بطلا في معركة روحية ضد عدو خصما. بطل الرواية يصلي أنا. هذا من فبتمجيد الأطفال والرضع أسست حصنا ضد أعدائك المتوحشين والعدو والمنتقمين. والخصوم هم الذين لا يحمدون بل ينتقمون لأنفسهم بدلا من أن يثقوا بالله. لذا نحن منخرطون في معركة روحية بين الإيمان والقوة. نحن في معركة روحية والله هو المنتصر. سوف نربح من خلال الإيمان. هذا هو النضال والإيمان وعدم الإيمان. لقد حدث ذلك، لقد ألقيت علينا سهام عدم الإيمان اليوم. الشيطان قوي، لكننا نعلم أن المسيح أقوى. وهنا المزمور 149. رنموا للرب ترنيمة جديدة تسبيحه في جماعة القديسين. ليبتهج إسرائيل بالصانع. ليبتهج بنو صهيون بملكهم. ليسبحوا اسمه بالرقص والعزف له بالدف والقيثارة. لأن الرب مسر بشعبه. يكلل المتواضعين بالخلاص. فليفرح القديسون بهذا الكرامة ويترنمون على مضاجعهم. فليكن تسبيح الله في أفواههم وسيف ذو حدين في أيديهم لينتقموا من الأمم ويعاقبوا الشعوب. ليوثقوا ملوكهم بالقيود وعظمائهم بشاقلة مختلفة لينفذوا الحكم المكتوب عليهم. هذا هو مجد جميع القديسين. لاحظ أن السيف ذو الحدين، حسناً، تسبيحهم في أفواههم وسيف ذو حدين في أيديهم. سنتحدث عن هذا لاحقا. ليس هذا هو مجد الله. الناس لا يستخدمون الوسائل. لا يستخدمون الوسائل. إنهم لا ينتقمون لأنفسهم، لكن في العهد القديم كان لديهم سيوف وكان هناك استخدام للسيف. ولكنني سأتحدث عن ذلك أكثر عندما أصل إلى المزمور 3 وكيف يسير الإيمان والوسائل معا. أعتقد أن الأمر يستحق ذلك الوقت. كما تعلم يا بيروس، الشيء الذي أفكر فيه، كيف، كما تعلم، أننا لا نعيش في بيئة معادية الآن على أي حال من خوض معركة كبيرة مستمرة، كما تعلم هذا النوع من أشياء. لذلك نحن، ولكن لدينا أنواع أخرى من المعارك كما تعلمون. سأهبط هنا وأكافح من أجل الحصول على عمل مربح، أليس كذلك؟ محاربة ماذا؟ فرص عمل مجزية. هذا هو المحامي الدولي الموهوب والماهر الذي يقوم بمعاملات مع الشركات العالمية، ولكن الآن ماتت رقعة النفط وليس لديه عمل. وبيل الشاب عمله يتأرجح حرفيا على الانهيار بسبب الاقتصاد. إذن هناك صراع، هناك قتال، هناك ما يحدث هنا. يبدو الأمر هكذا، كل هذا يتحدث عن معركة حقيقية، لكن هناك أنواع أخرى من المعارك غير الجسدية. إنهم يتعاملون مع الظروف، وهذا تحد كبير اليوم. الناس بحاجة إلى التشجيع. إنهم كما تعلمون، إلى أين تتجهون في مثل هذه المواقف؟ يمين. وهذا النوع من المواقف أيضا، حيث يجب علينا أن نواجهها بالتسبيح على شفاهنا والإيمان في قلوبنا. الله أمين. ننتقل إلى المقطع الثاني، المجد في السماء والبهاء في حكم البشر على الأرض. المقطع الثاني هو موازن متناوب، حيث أن الموازي المتناوب يعزز الإيمان ويوسعه. أولا، تم الآن تضييق نطاق احتفال الأمة أنا الخالق والحاكم، وهذه هي التغييرات من شعبنا إلى أنا عندما أفكر. لقد تحدث عن السماء، والآن على وجه التحديد عن القمر والنجوم الموجودة في السماء. والآن من القضاء على العدو إلى السيطرة على الأرض. إذن الجزء الأول هو صلاة الشعب، الوديع. والآن الرب هو الذي ينحني ويزورهم ليعتني بالبشر. كيف تم تفصيل الجلال في المقطع الأول؟ في ترتيب الخلق، بهاء مهيب في السماء، وفي أمر الفداء، بهاء مهيب من خلال الدعاء المستجاب. وفي المقطع الثاني، جلال اسم الرب من بهاء بهاء القمر والنجوم. وفي نظام الفداء، هو البهاء المهيب باهتمامه بالوديع. لذا في المقطع الأول هم في الصلاة، وفي المقطع الثاني الله يرعاهم، إنه يزورهم، إنه يتذكرهم ويجعلهم حاكمين. لذا فهو نوع من التوازي الذي يمنحك وجهتي نظر. إنهم يصلون وهو يزورهم ويساعدهم. دعونا ننظر إذن، لدينا الأجزاء الثلاثة هنا في المقطع الثاني. لنا هذا المجد في السماء ليلنا، وبعد ذلك انحنى لمساعدة البشر، وذلك في الآيتين الثالثة والرابعة. وفي الآيات الخامسة والآيات التي تليها يتوج البشر للحكم. الرباعية التالية تتوج البشر بالحكم. ثم يقال لنا ما هي القواعد البشرية. لذا أولا لدينا تتويج الفاني، ثم لدينا حكم البشر، ومن ثم لدينا ما هي القواعد البشرية في هذه الرباعيات التالية. أولا مجد السماوات في سماء الليل، عندما أرى سمواتك عمل أصابعك والقمر والنجوم التي أنشأتها. يقول انظر عندما أفكر، عندما يحدق الإنسان إلى الامتداد اللامحدود للسماء المرصعة بالنجوم، ينكشف الفرق بين الله والإنسان بكل حجمه. تتجلى الخاصية المتناقضة الكاملة لهذا الاختلاف عندما أفكر. تنظر إلى سماء الليل وتدرك أن هذا مختلف تماما عما نحن عليه. سمواتك عمل أصابعك، لاحظ الله مالكها، إنه عمل أصابعه، فهو يملكه بالخلق، إنه منتجه. وعندما يقول قمت بوضعه في مكانه، فهذا يعني أنه دائم، أنها ثابتة. ولكن الآن هذا الإله العظيم للخليقة كلها ينحني لمساعدة البشر الفانيين. لذا فهو يطرح السؤال، ما هو مجرد بشر؟ العبرانيون سيعطون ذلك. ما هو مجرد بشر؟ إنك تراعيه وهو إنسان عادي تهتم به. نذهب كلمة كلمة. هناك أربع كلمات مترجمة لكلمة إنسان في العبرية تشير إلى ما نسميه البشرية بشكل عام، والكلمة الواحدة هي أنوش التي تتحدث عن الإنسان وضعفه. وفي ذلك الوقت ولد شث أنوش الذي هو في ضعف الإنسان، وذلك عندما بدأ الإنسان يدعو باسم الرب. الآن تفهمون لماذا بدأوا ينادون باسم الرب؟ لأنه يمثل ضعف الإنسان. هذا أنوش. آدم يشير إلى الإنسان بشكل عام. حسناً، كما قلت، كان لدينا شخص ما كفرد. ومن ثم فإن جيبور هو الرجل القوي. لذا، عليك أن تكون على علم بهذه الكلمات الأربع. وفي هذه الحالة يكون الجبور كافياً والأنوش ضعيفاً. ولهذا السبب يستخدمه. ما هذا الرجل الضعيف الذي تحذرون منه؟ الواعي، جوهر تذكر الله، يقول بريفارد تشيلدز: بريفارد تشيلدز يكذب في تصرفه تجاه شخص ما بسبب التزام سابق. وهذا يعني أنك تتذكره. أفهم أن هذا يعني أنه يتذكر أنه كلف الإنسان بأن يحكم الأرض، فيتنبه له لأن ذلك الذي أمر به الإنسان هو أن يحكم خلقه. ثم يقول: ما هو ابن الإنسان؟ وهذه مناقشة كاملة، ولكن أعتقد أنها تعني ببساطة الإنسان. وهذا هو المكان الذي ننطلق فيه من سفر العبرانيين. لا أريد الخوض في ذلك في هذه المرحلة. يقول أيوب: إن كان القمر غير نير والنجوم ليست طاهرة في عينيه، فكم بالحري الإنسان أنوش وهو يرقة إنسان. آدم نفس الكلمة هنا، وهو مجرد دودة. سأترك الأمر مع ذلك. والآن نأتي إلى أنك كنت تذكره، أنت تهتم به، وهذا هو المكان الذي حصلنا فيه على الفكرة. ينحني لتلبية التماسات شعبه. الكلمة العبرية هي باكد. إنها تعني الزيارة بمعنى ملاحظة موقف الشخص بعناية والتصرف بشكل مناسب. هذا لا يعني إذا قال الملك جيمس القديم: قم بالزيارة، أن تزورني، فإن الزيارة ستعني بالنسبة لي أن أقوم بزيارات وأن أكون في حضرة شخص ما. هذا ليس ما يعنيه. يقوم لنيفي في بعض الأحيان بإخراج الفعل ليأتي لمساعدة. فعندما التزم الله بصورته البشرية بقاعدة الخليقة لم يتخلى عنها. ضمنيا من خلال ملاحظة دقيقة لحالة نائبه والتصرف بشكل مناسب، فإنه يفتقد بالخلاص أولئك الذين يعتمدون عليه بوداعة طفولية. قال لنا: يحكمون ومن يعتمدون عليه يزورهم ويتفهم الوضع ويأتي لتمكينهم من القيام بما كلفوا به. دعونا نفكر قليلا في هذا. ما هو الرجل؟ كيف نفكر في الرجل؟ إن طريقة تفكيرك في نفسك أمر أساسي لكيانك. هذا ما أثيره هنا. يقول إيميل برونر: إن أقوى القوى الروحية هي نظرة الإنسان إلى نفسه. إذا فكرت في نفسك كحيوان فسوف تتصرف بوحشية. كيف تفكر في نفسك؟ الطريقة التي يفهم بها طبيعته ومصيره. بمعنى آخر، إذا فهمت أنك مخلوق من الله وأن مصيرك هو الجنة، فسوف يغير هذا تماما كل ما تفكر فيه بشأن ما تريد أن تفعله هنا وكيف يجب أن تتصرف. لذا فإن فهمك لمن أنت هو أمر أساسي لسلوكك ولاهوتك بالكامل. في الواقع إنها القوة الوحيدة التي تحدد كل القوى الأخرى التي تؤثر على حياة الإنسان. أعتقد أن هذا مبالغ فيه. أعتقد أن ما تعتقده عن الله هو أمر مهم تماما، لكنني أعتقد أنه يوضح نقطة مفادها أنه مهم تماما. إذن كيف نفكر في أنفسنا؟ ما هو الرجل؟ من المثير للاهتمام أنه بدون الوحي يميل الأشخاص المفكرون إلى تشويه سمعتنا بأنفسهم. بالنسبة لأرسطو، فقد عرف الإنسان بأنه حيوان سياسي. كلما نظرت إلى التاريخ أفهم. بمعنى آخر، ما يميز البشر هو أننا ننخرط في محاولة إقناع بعضنا البعض بموقف ما. لا أعتقد أن الحيوانات تفعل ذلك، إنهم يقتلون بعضهم بعضاً، لكننا حيوانات سياسية تحاول الحصول على إجماع على نوع ما من الحكم. هكذا عرفه، لكنه كان حيواناً سياسياً. بالنسبة لإدموند بيرك، نحن حيوان متدين. لذا أقدم لك هذه التعريفات المختلفة. لذا حسناً، لقد بدأت مع شوبنهاور. لقد كان فيلسوفاً متشائماً. بدأت معه وكان شوبنهاور جالساً ذات مرة على مقعد في الحديقة. لقد كان فيلسوفاً متشائماً. الشعر كله أشعث، البدلة كلها مجعدة، حذاء واحد. فقال له عامل الحديقة: من أنت؟ قال: أود والله أعلم. لم يكن لديه أي فكرة عمن كان، وبصرف النظر عن الوحي لم يكن لديه أي فكرة. ثم أنا أتحدث عن أرسطو وهو حيوان سياسي. بالنسبة لإدموند بيرك فهو أداة تستخدم الحيوانات، لكنهم جميعا يعرفونها على أنها حيوان وتعريفات مختلفة. لذا فهمت ذلك. وبالنسبة لجيلبرت، بلا شك بموافقة سوليفا، فقد قال في إحدى أغانيه الشهيرة: إنه خطأ الطبيعة الوحيد. هذا جيلبرت بلا شك بموافقة سوليفا. بالنسبة لروبرت لويس ستيفنسون، فهو شيطان ولكنه مقيد بشكل ضعيف ببعض المعتقدات السخية. نظرة سلبية للغاية، لكنها مقيدة ببعض المعتقدات السخية. تلك كانت وجهة نظره. بالنسبة لإي آر ويلسون، لقد فقدنا كرامتنا. لقد فقد الإنسان كرامته. لقد بدأنا نفقد كرامتنا عندما فقدنا عنواننا في الثورة الكورنيكية. نحن لا نعرف أين نحن. لذا فقد فقدنا المزيد من الكرامة عندما اكتشف فرويد أننا لسنا أسيادا في منازلنا. نحن محكومون بهذا المعرف الذي اقترحه. لذلك نحن لسنا حتى ذلك. لقد فقدنا كل كرامتنا عندما تغلب فريق بيكبلو التابع لشركة أيبيثم على بطلنا في الشطرنج كربوزوف قبل بضع سنوات. لذلك فقدنا كل الكرامة. فلقد تحولنا من حيوان إلى شيطان ضعيف الأغلال، والآن ليس لدينا أي كرامة على الإطلاق. أنا أقتبس من المفكرين المتميزين. هذه هي الطريقة التي يحددونها. هكذا يقول داود: أن تكللته بالمجد والكرامة. يا لها من وجهة نظر مختلفة، وكيف سيغير ذلك الطريقة التي تعيش بها مع وجهة النظر هذه؟ من المفترض أن تحكم كل شيء. يعجبني ما قاله سي أس لويس عند تتويج الملكة إليزابيث عام 1952. قال: إن وضع هذا التاج الضخم والثقيل على رأسها الشاب وعديم الخبرة هو رمز للإنسانية جمعاء. أن الله قد توجنا بتاج للحكم ونحن قليل الخبرة ونحن صغار وغير قادرين. ونهاية ذلك هي أننا نحتاج إلى الله ليمكننا من الحكم. لذا المر مرت في كتابه تصميم الله يقول: إذا فكرت في مقياس من 1 إلى 10، والله هو رقم 10 والوحش هو رقم 1 على مقياس حيوان غاشم 1، الله 10، الإنسان هو 8 أو 9، أقل قليلا من الملائكة. ولكننا نرى يسوع متوجا بالمجد والكرامة فوق الملائكة في رسالة العبرانيين. هذا جديد، وهو أنه عندما تضع المزمور ضد هؤلاء الفلاسفة الدنيويين، فإنه يبدأ بالتألق بكل مجده بالنسبة لي. لذلك وضعت لك بعضا من تلك البيانات. والآن توج البشر ليحكموا كل الأرض. وهنا لدينا جزئين: يتوج البشر بالروعة ويتم تكليفهم بالحكم، فجعلته يفتقر إلى تافه من السمائيين. الآن الكائنات السماوية قابلة للنقاش. الكلمة العبرية هنا هي إلوهيم، إلوهيم، ولها ترجمات كثيرة. لقد جعلته أقل قليلا من الله. ولكن إلوهيم يمكن أن يعني الكائنات السماوية. عندما خرج صموئيل من الأرض هؤلاء الوسطاء، ساحرة دور. قالت إني أرى إلهيما إلهيا طالعا من الأرض. يمكن أن يعني كائن إلهي. المثير في قصة ساحرة إندور هو أن الساحرة ترى لكنها لا تسمع شيئا، وصموئيل يسمع لكنه لا يرى أي شيء، مما يخبرك أنك في حالة تخاطر نفسي، حالة روحية من نوع ما. إنه ليس جسديا لأن أحدهما يستطيع أن يرى والآخر لا يستطيع ذلك. يمكن للمرء أن يسمع والآخر لا يستطيع. حسب خدمة الذين مع شاول لم يروا ولم يسمعوا شيئا. لذا نحن في عالم روحي مختلف في هذا النوع من القصة. على أي حال أنت جعلته يفتقر. لذلك يمكن أن يعني إلهيم الكائنات السماوية. هذه ليست حجة قاطعة، لكنك قد تعتقد أنه بما أنه يقول أنك خلقته فإنك تتوقع أن يقول أنك جعلته أقل منك قليلا. لماذا يتغير من الشخص الثاني إلى الشخص الثالث مثلا؟ فالترجمة السبعينية من هم هؤلاء السماويون؟ ترجمتها ملائكة. أعتقد أن هذا ما يحدث في العبرانيين. أعتقد أنها ترجمة جيدة. أعتقد أن هذا هو الفكر. لقد جعلته أقل قليلا من الكائنات السماوية. أيضا هذا المزمور يفكر في تكوين واحد، لكن هذا سيأخذني إلى أبعد من ذلك. لذلك سوف ننتهي من المزمور إذا فعلت ذلك. تمام. لذا سأعطيك الاقتباس من مقطع صموئيل الأول. ثم يقول وبالمجد توجت. وهذا يعني أن المجد يعني الثقل الاجتماعي والشرف، وسوف أسقطه هناك. الآن البشر الذين تم تتويجهم تم تكليفهم الآن بأن يحكموا كل الأرض. لقد توجهم والآن تأتي مهمة حكم الأرض. جعلتهم حكاما على عمل يديك. لقد وضعت كل شيء تحت أقدامهم. هذه إعادة صياغة لما قاله الله: تسلطوا على الأعمال، تسلطوا على أعمال أيديكم، هي إعادة صياغة لقول دعهم يتسلطون على الأسماك وكل شيء. وعندما يقول ضع تحت أقدامهم فهذا يساوي النثر أخضع. عندما يقول كل شيء فإنه يشمل الحية والتنين. عليك أن تضع كل شيء تحت قدميك، بما في ذلك الوحوش والثعبان والتنين والشيطان وكل شيء شرير، ضع كل شيء تحت قدميه. تأملات لاهوتية أكثر من ذلك حسنا أضيفها في النهاية هناك: أفعال إخضاع أو حكم ضعها تحت قدميك، تشير ضمنا إلى أن الفيني يجب أن يكافح من أجل السيطرة على المخلوقات، على الحصان لسحب العربة، على وبقرا لحرث الحقل، وعلى الغنم لإعطاء اللبن والجز. لذا فإن وضعها تحت أقدامهم واستخدامها يعني النضال والعمل والعمل. صحيح. ووضعه تحت قدميك ووضع كل شيء على حد سواء، وسنتحدث أكثر عما تحكمه البشرية. التأمل اللاهوتي. أقول إن هذا تفصيل وتوضيح شعري للتفويض الثقافي في تكوين واحد، حيث خلق الله الإنسان وأمره أن يخضع كل شيء وأن يخضع كل شيء تحت سيطرته. وهذا هو الآن وضع ذلك في الشعر. لذلك فهو انعكاس للتفويض الثقافي. هناك جزئين للتفويض الثقافي كما أراها. الأول هو إخضاع العالم المادي، الأسماك والثيران وكل شيء، كما قلت، البقر لحرثه والحصان لسحبه وما إلى ذلك. لكنني أعتقد أنه يشمل أيضا العالم الروحي، لأنه في تكوين ثلاث نلتقي بالحية، وكان ينبغي عليهم أن يضعوا الحية تحت أقدامهم، ولكن ما حدث هو أن الحية أدخلتهم تحت قدميه. لقد خسروا حربا روحية، لأننا لا نحارب لحما ودما بل ضد الرئاسات والسلاطين. إن الأعداء، الأعداء الروحيين الذين يحاربوننا، أقوى من أرواحنا بعيدا عن الله. لقد خسروا المعركة لأنهم فعلوها بقوتهم. لا يمكننا أن ننتصر بقوتنا الخاصة. هذا هو بيت القصيد. علينا أن نعتمد على الله. لذلك في المجال المادي إنه لأمر مدهش تماما ما حققناه، أعني أنه أمر مذهل. ولذا قمت فقط بإدراج بعض المجالات وإلقاء نظرة على التواصل، أعني أنني أتواصل مع بيل أكثر بكثير مما أفعله مع الطلاب في جميع أنحاء العالم. انظروا إلى ما نفعله بالتدريب الكتابي هنا. سيرسل هذا الآن عبر أجهزة كمبيوتر على ما أعتقد يا بيل أيا كان إلى جميع أنحاء العالم. يا له من إنجاز مذهل. يمكننا الآن أن نكرز بالإنجيل بسهولة. هذا رائع. لدينا اتصال فوري في كل مكان. إنه إنجاز رائع. أنا أتحدث عن الطاقة، أعني تسخير المياه لإنتاج الكهرباء، والآن تسخير الذرة، تلك الطاقة الهائلة التي يمكننا الآن حصادها وتسخيرها والتي تضيء مدننا لآلاف المنازل. أعني قبل 100 عام لم يكن لديهم هذا. حسناً، لقد بدأوا للتو في الحصول عليها بالكهرباء أو بالأدوية. لقد قضينا على شلل الأطفال. لقد قمنا بإطالة عمر الإنسان بشكل كبير من خلال الطب أو السفر. نحن نسافر بسرعة الصوت. منذ 100 عام فقط، الأخوان رايت، إذا قرأت كتاب كالا عن الأخوين رايت ما يزيد قليلا عن 100 عام، طاروا 30 قدما. والآن إذا ذهبت إلى سميثسونيان، إذا ذهبت إلى واشنطن، أؤكد لك اذهب إلى سميثسونيان ومتحف رايت. هل كنت هناك؟ وفي نفس الغرفة لديك الأخوان رايت ولديك مركبة أبول والفضائية، كل ذلك في فترة 70 عاما. إن ما يستطيع الإنسان تحقيقه هو أمر هائل في مجال الاتصالات والطاقة والطب، لكن الفشل الروحي المطلق كل ما ننتجه من خير ينقلب ضدنا. والآن في اتصالاتنا عبر الإنترنت هناك مواد إباحية تدمر العائلات وتدمر الشباب. لذلك عندما تفتحه تجد عاهرات في روسيا يعرضن أنفسهن لك. إنه أمر لا يصدق الشر الذي يحدث فيه ويدمر المنازل ويدمر الناس. أنا مندهش من عدد الأكاذيب التي قرأتها. في كثير من الأحيان من أقصى اليمين يختلقون الأشياء ومن اليسار أيضا، لكن الأمر مليء بالأكاذيب. عليك دائما التحقق من ذلك. هل هذا صحيح أم غير صحيح؟ لذا فهو مملوء بالشر. أنا تتحدث عن الطاقة. حسنا، القنبلة الذرية، نحن نستغل الطاقة، لكن انظروا ماذا يمكن أن تفعل. يمكنها إبادة الجنس البشري. كما كنت أقول في تلك الليلة، انفجرت قنبلة هيدروجينية قبالة سواحل فلوريدا، وسوف ترسل موجة تسونامي بارتفاع 400 قدم فوق الولاية بأكملها. هذا فظيع. نحن نعيش في خوف نتيجة لذلك. أيها الطب، لقد قمنا بعلاجات رائعة، لكننا نخشى الحرب البيولوجية. يمكننا إبادة الجنس البشري من خلال المواد الكيميائية لدينا ومعرفتنا بالمواد الكيميائية. كل شيء ينقلب ضدنا سفرنا، يمكننا أن نضعهم على الصواريخ، لكن يمكننا أن نضع قنبلة هيدروجينية في نهاية الصاروخ. نحن قلقون بشأن كوريا الشمالية وما سيفعلونه مع الرجل السيء. لذا النتيجة هي أننا قمنا بالتفويض جسديا، لكننا فشلنا فشلا ذريعا روحيا. لذلك كل ما لدينا من ارتدادات جيدة ضدنا. أعتقد أن هذا يستحق تفكيرنا. الآن لدينا، سأقفز إلى منتصف الصفحة 102، المخلوقات الحاكمة، جميع القطعان والأسراب وحيوانات البرية، الطيور في السماء، الأسماك في البحر، والتي تسبح في طريق البحر. ألاحظ مع الكائنات البرية، كل القطعان والقطعان وما إلى ذلك، كل الحيوانات البرية. بمعنى آخر، يشمل الطاهر والنجس. حيوانات البرية هي نجسة. الغنم والبقر نظيفة. لذا فهي ميرزمية، كلها مدجنة وبرية. ولكن بعد ذلك يقول يتحرك إلى الطير في السماء وذهب الطير والأسماك معا خلقنا. لكن لاحظ الآن ما يحدث هنا. بمعنى آخر، كل القطعان والقطعان تنتج الحياة، حيوانات البرية تنتج الموت. الآن الطيور في السماء والأسماك في البحر، هذه هي الحياة، إنهم ينتجون الحياة. لكن الذي يسبح في طريق البحار، أعتقد أنه لوياثان الشرير، رمز الشر، إنه يطابق حيوانات الموت والبرية والموت. لذا فهي طريقة للقول إننا يجب أن نحكم على قوى الحياة وقوى الموت. في الأساس كل الآخرين جمع، لكن الذي يسبح في طريق البحر هو مفرد. صيغة المفرد: أتحدث عن مخلوقات الهواء والماء. ما رأيك في أن لفياثان هو؟ أنها مجرد شكل من أشكال الكلام للشيطان. نعم، أعتقد أنهم يشيرون إلى وحوش البحر العظيمة بهذه الإشارة إلى ذلك الطاغوت، لكنني أعتقد أنه جاء من اليونانية. حسناً، لا أحد في الأساطير اليونانية، أعني في الأساطير الكنعانية، اللوياثان هو ممثل للشر، أنه الفوضى والشر. تم إعادة صياغة الموضوع. لذا فإن تضميني كم هو مهيب اسمك يضع حدود المزمور ويصدر موضوعه. يطور باقي المزمور هذا الموضوع في مقطعين، ولكن لاحظ كيف أن الله مهيب في كل الأرض. إنه مهيب مباشرة في الخليقة، لكنه مهيب في ترتيب الفداء كوسيط من خلال شعبه. لذا نعم، فهو مهيب من خلالنا لأنه يبدو كما لو أنه يمجد الإنسان، ولكن في الحقيقة الإنسان هو وكيله، وهذا هو ما نحن عليه. نحن هنا لنجعل كل شيء تحت أقدامنا، الحياة والموت، الخير والشر، وسوف ننتصر لأن إلهنا لن يفشل. حسنا، هذا هو المزمور الثامن. إنها عبارة مزمور رائعة. هذا هو الدكتور بروس والتكي في تعليمه عن كتاب المزامير. هذه هي الجلسة رقم 10، المزمور 8، مزمور التسبيح.